أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رجال ابن الغضائري. هذا البحث تتم للأبحاث السابقة المتعلقة بالكتب الرجالية المصنفة القديمة المصنفة في هذا الفن. رجال ابن الغضائري، ويطلق عليه في بعض الكتب رجال الغضائري، وفي كتب أخرى رجال الضعفاء أو كتاب الضعفاء، والجميع يشير إلى كتاب واحد هو الكتاب الذي نبحث عنه في هذا اليوم إن شاء الله وفي الأيام القادمة. وعليكم السلام. وقد وقع اللغط حول هذا الكتاب، فالبعض يرى أنه كتاب معتبر جدا، والبعض الآخر يرى أن هذا الكتاب لا قيمة له أصلا. فهناك خلاف شديد حول هذا الكتاب، لا بد من التعرض إلى هذا الخلاف. وعليكم السلام. وبيان بعض النكات التي ترفع الغطاء عن هذا الكتاب. اختلف في نسبة هذا الكتاب، هل هو للأب أو للابن؟ نبدأ كما فعل المصنف بوضع ترجمتين للأب والابن. الأب الشيخ الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري، من مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي رحمة الله عليهم. ترجمه الشيخ النجاشي بقوله: شيخنا رحمه الله له كتب. ثم ذكر الشيخ النجاشي أسماء الكتب التي ألفها الغضائري الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري، و ذكر أن عددها 14 كتابا، وذكر أسماء هذه الكتب، ولم يكن من ضمنها كتاب في علم الرجال أصلا. ثم قال: أجازنا جميعها وجميع رواياته عن شيوخه، ومات رحمه الله في منتصف شهر فطر سنة 1400، يعني قبل الشيخ المفيد بسنتين. الشيخ المفيد سنة 411. الحسين بن عبيد الله من إبراهيم الغضائري، البعض يستظهر أن الغضائري لقب لنفس الحسين، مو لقب لأجداده، إنما هو لقب لحق بنفس الحسين، الحسين الغضائري. واضح؟ فالابن الذي في ترجمته هو ابن الغضائري، الغضائري هو الحسين نفسه، لأنه لقب للعائلة، بحيث أن الحسين يسمى الغضائري وأحمد يسمى الغضائري. أحمد يسمى أحمد ابن الغضائري. واضح؟ هذه ملاحظة خلوها في ذهنكم. إذا مرت عبارة الشيخ النجاشي حول الأب. قلنا الأب كان أستاذا للشيخ الطوسي والنجاشي معا. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الرجال، الشيخ الطوسي في كتاب له كتاب الرجال وله كتاب الفقه. في كتاب الرجال في باب من لم يروي عنهم ذكر الحسين بن عبيد الله الغضائري: يكنى أبا عبد الله كثير السماع عارف بالرجال. شوف هذا لفظ عارف بالرجال، لم ترد في عبارة الشيخ النجاشي أصلا، لم يشير إلى أنه عارف بالرجال، ولم يشير إلى وجود كتاب له في علم الرجال أصلا. بالكثير، لكن الشيخ الطوسي يقول عارف كثير السماع عارف بالرجال، وله تصانيف ذكرناها في الفهرس. ما يقول سنذكرها في الفهرس، بل يقول ذكرناها بصيغة الماضي، وكان الأمر مسلم عند الشيخ الطوسي أنه ترجمه في فهرسته وذكر أسماء كتبه. له تصانيف وله تصانيف ذكرناها في الفهرس، سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته، مات سنة 1400. هذا في كتاب الرجال الذي هو على نمط الطبقات. وإذا رجعنا إلى الفهرس لا نجد أن الشيخ الطوسي ذكر هذا الشيخ، نجد أنه لم يذكره أصلاً. نعم ذكره في ضمن تراجم الآخرين، يعني مثلاً حينما يترجم مثلاً لابن أبي عمير يقول وطريقنا إليه إلى كتب فلان وفلان منهم من حسين عبيد الله مثلاً، وهذا ورد في كثير لأنه من المشايخ الأساسيين للشيخ الطوسي رحمه الله، فهو يقع في طريق الكثير من الكتب، لكن لم يترجم له ترجمة مستقلة بحيث يذكر كتبه كما ادعى هو. أني ذكرتها من قلت أذكرها حتى نقول نسي، بل ظاهر الحال أنه ماذا يعتقد أنه قد ذكرها. ولهذا إما أن نقول أن الشيخ الطوسي هنا اشتبه فهو لم يذكرها أصلا، ولكنه توهم أنه ترجم لأستاذه والحال أنه لم يترجم لأستاذه، أو لا، أو أنه رحمه الله قد ترجم لأستاذه وسقطت عليه الترجمة من النسخ اللاحقة. بعض النسخ مثلا أرسل ذكرها ثم انتشرت النسخة الساقطة مثلا التي سقطت منها هذه الترجمة، هذا أيضا أمر محتمل باعتبار أن الشيخ يقول ذكرناها في الفهرس، فظاهر الحال أنه قد ترجمه وذكرها إلا أن يكون مشتبها. كلا الأمرين محتمل على أي حال. والشيخ الطوسي لم يصرح بوثاقة الحسين بن عبيد الله، وكذلك الشيخ النجاشي لم يصرح بوثاقة الحسين بن عبيد الله، إلا أن ظاهر حالهما أنهما، هل يمكن أن نستفيد وثاقته أم لا؟ ظاهر حالهما يمكن استفادة الوثاقة لوجهين، يعني الوجه الأول أن ظاهر حالهما الاعتماد عليه وعده من أجلة مشايخهما من خليل الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وفي مثل هذه الحالة لا يخفى أنه ماذا من ظاهر اعتمادهما عليه أنه ثقة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال خلنا نسوي ثلاثة وجوه. الوجه الثاني وهو قريب من الوجه الأول ما بنى عليه بعض الأجلاء من أن أمثال الحسين بن عبيد الله الغبائري هو من المعاريف الذين يوثقون إذا لم يرد في حقهم طعن. هذا من الشيخ التبريزي رحمة الله عليه يقول ماذا؟ يقول من كان من المعاريف إذا لم يرد في حقه طعنون فهذا عمارة على وثاقته، لأن دواعي الطعن موجودة. احنا ما نتكلم عن بقال في السوق، بل عن عالم جليل له مستوى من المعروفية كأحد المراجع مثلا في هذا العصر، لو كان فيه أدنى مغمل لظهر وبان. أنا صحيح لم يشهد عندي فلان ولم يشهد عندي أحد بعدالة فلان المرجع، لكن لو كان فيه أدنى مغمل، لأنه من المعاريف الذين أدنى مغمز أن دواعي نشره موجودة لدى الناس، واضح النص الذي يشير إليه الشيخ رحمة الله عليه، فيبني على وثاقة كل شخص كان من المعارف. حتى الآن الصوريات قد يناقش في بعض الصوريات، لكن بلا شك ولا ريب أن الحسين بن عبيد الله كان من المعارف، هذا مما لا مجال للنقاش فيه أصلا، واضح. فعدم وجود طعن فيه بلا شك هو أمارة على وثاقته. والمسلك الثالث وهو أيضا مسلك تام أن كل مشايخ الشيخ النجاشي من الثقات، وهذا المسلك سيأتي تحقيقه لاحقا إن شاء الله، والحسين بن عبيد الله ليس فقط من مشايخ النجاشي العاديين بل من الذين أكثر الرواية عنهم جدا، فهو ثقة بلا شك ولا ريب. فالمبنى الأول أن ظاهر نفس اعتماد الشيخ الطوسي والنجاشي نفس اعتمادهما عليه بهذه الفترة الكافرة قرين على وثاقته، خصوصا أنهما ليس ممن يذكر الرواية عن الضعفاء، لم يعلم من حالهما ذلك، بل كانا يغمزان في من يذكر الرواية عن الضعفاء، واضح. فنفس إكثارهما الرواية عن واعتمادهما عليه في الطرق قرين على ماذا؟ على وثاقته. بعد ذلك هذا مدح في عرف الرجال، لكن هو إذا نريد نناقش مجرد شخص عارف الرجال لكنه كذاب، لا ينفع. هو مدح قوي نعم، لكن لا يصل إلى درجة التوثيق لو لم نستظهر منه الاعتماد عليه. القرينة الأساسية هي اعتماده عليه، مو مجرد كونه عارفا بالرجال. الآن ما أكثر الأشخاص يقول هذا عالم بالرياضيات أو عارف بالتاريخ، بس لكنه ليس كفاءة. هي مدح قوي لكن لا يصل إلى درجة التوثيق بمجرده. إذا لم نستظهر منه الاعتماد عليه، النقطة هي النقطة الأولى التي أشرت إليها، أن ظاهر في خطوش من النجاشي الاعتماد عليه. على أي حال ما بي يعني هنا لا غرض، لا غرض لنا، ووثاقته محرجة بأكثر من وجه. يعني شيخ نقول سيأتي ينمي نفسه إليه بيجي إن شاء الله تحقيق أنه مجرد أن يروي عن أنا مجرد أن أروي عن شخص ويكون شيخي. واضح؟ يصدق عليه أنه شيخي، هذا ما يتبايث منه ولا يغني من جوع. نعم إذا ثبت نحو من الاعتماد وكان هذا الشخص الذي اعتمد عليه هذا الشخص ممن لا يكثر الرواية أو ما شاكل ذلك، نعم على بعض المثالث ستون. أما مجرد أنه شيخ الشيخ الصوتي أو شيخ النجاشي هكذا لا يكفي. نعم بناء على ثمانية مسلك أن جميع مشايخ النجاشي، يعني رجعنا إلى المسلك الثالث أن جميع مشايخ النجاشي فقط، أو نرجع إلى المسلك الثاني أنه من المعارف، أو نرجع إلى المسلك الأول أن ظاهرهما الاعتماد عليه، الاكثار الرواية عنه والاعتماد عليه. بعد ذلك ندخل في ترجمة أحمد بن الحسين وهو الابن، قلنا ترجمة الأب والابن. خب الابن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الذي تقدمت الإشارة إليه قبل قليل، أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري. خب هذا الشخص لم يترجم له الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بشكل مستقل، كما لم يترجم له الشيخ النجاشي أيضا بشكل مستقل. واضح؟ لكن ذكر الشيخ في أول فهرسته عبارة قال: إني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحدا استوفى ذلك إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله، فإنه عمل كتابين. هذا الابن عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين التفتوا هنا العبارة مهمة، غير أن أول شيء عمل كتابين أحدهما في المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول. هناك فرق بين الأصل والمصنف. ما هو الفرق بين الأصل والمصنف؟ هذا بحثه سيأتي بشكل مفصل إن شاء الله في ضمن الكتاب. واضح أن 400 أصل وعندنا مصنفات. المصنفات يعني من الفوارق الأساسية التي ذكرت أن الأصول هي الكتب الأصلية التي ذكر فيها نص الروايات فقط من غير زيادة، والمصنفات ما يقال يزاد فيها من تعاريخ من نفس الكاتب، يعني يذكر الرواية ويضيف إليها فهمه أو ما شاكل ذلك. هذا الفارق ذكره البعض، هل يتم أو لا يتم إن شاء الله بحثه سيأتي. المهم أن أحمد بن الحسين صنف كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات، فهرستين يعني، أحد الفهرستين ذكر فيه المصنفات والفهرست الآخر ذكر فيه الأصول، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو، اخترم بجي البحث إن شاء الله حوله، اخترم الواضح أنه مات قبل أوانه، يعني مات في سن الكهولة مثلا 40 أو أكثر من 40، البعض يقول لا اخترم يعني دون 40، المهم أنه في حدود 40، هذا القدر متيقن، يعني 40 إلى 45 أو قبل 40 هذا يقال له اخترم. خب واخترم هو، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب. شوف إذا واحد لا يعرف قيمة العلم، وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. اول شيء الاهلاك مو فقط لهذين الكتابين، انا اريد ان اركز على بعض النكات لان بيجي بعض التعليقات على حضائر. الثالث جميع الكتب وليس بعض وليس خصوص هذين الكتابين، يقول وعمل بعض ورثته الى اهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب، يعني كل كتب ابن الغبائري. لكن يعبر على ما حكى الشيخ الصوفي، هل يجزم؟ يقول كانما عنده شيء من التردد، لهذا يلقي عهدة هذا الامر على حكى، على ما حكى بعضهم عنه، وكان الشيخ لا يجزم بتلف هذه الكتب، لكن يقول شكي انها تلفت. فالشيخ الطوفي رحمه الله لا يجزم بتلف هذه الكتب، هذه نقطة مهمة. يقول وهذه العبارة تفيد انه قد تلف الكتابان قبل استنساخهما، اقول مو بس الكتابين، الكتابين وبقية الكتب، غير ان النجاشي كما سيوافيك ينقل عنه بكثير، ينقل عنه كثيرا شنو بكثير، والمنقول عنه غير هذين الكتابين شنو هو؟ كثيرا كثيرا صح عنكم في رفقتهم؟ ها هي طبعا جليلة رقم الصفحة نفس الشيء صفحة 82 هاي طبعاتكم مختلفة إذا لا بأس نصححها يعني جيد. والمنقول عنه غير هذين الكتابين كما سيوافيك بيانه. ويظهر من النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين الصيقل أنه اشترك مع ابن الغبائري في الأخذ عن والده وغير حيث قال. خب العبائر كثيرة في أكثر من مورد، يظهر أن الشيخ النجاشي كان زميلا في الدار مع أحمد بن الحسين ابن الغبائري، يعني مع الابن، أنه تلميذ الأب، الشيخ النجاشي تلميذ الأب، وكذلك الشيخ الطوسي تلميذ الأب، ولكن لا نجزم أن الشيخ الطوسي زامل الابن، زامله يعني حضر معه في نفس الدرس، ربما تتلمذ على الأب أيضا، لكن موثق أنه زامله في الحضور في نفس الدرس، واضح؟ لكن الشيخ النجاشي يصرح في أكثر من مرة أنه درس هو وأحمد بن الحسين، يعني الابن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغبائري، درس عند فلان عند الأب مثلا، يقول له كتب لا يعرف منها إلا النوادر، قرأته أنا وأحمد بن الحسين رحمه الله على أبيه، على من؟ على الحسين بن عبيد الله. ويقول في مورد آخر مثلا قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام والصلاة وكذا على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه، يعني كان أحمد بن الحسين يقرأ وأنا أسمع، فأنا زميله في الدرس، هذه أحد طرق السماع أن أحد الطلاب يقرأ والمدرس يعلق فقط. بيجينا إن شاء الله في بعض طرق السماع، السماع له عدة طرق، منها أن يأتي المدرس ويقرأ الكتاب على طلابه، ومن الطرق أن الطالب أن الأستاذ يعطي الطالب الكتاب ويقول له اقرأ فيقرأ والأستاذ يعلق بعض التعليقات يصحح، وبقية الطلاب يسمعون قراءة زميلهم، واضح؟ هذا من الطرق. هنا يشير إلى هذه الطريقة التي أشير إليها، قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام والصلاة على أحمد بن عبد الواحد وهو أستاذهما. لا تغفلون أن أحمد بن عبد الواحد من الأساتذة البارزين للشيخ النجاشي والطوسي وابن الغبائري أيضا. في مدة سمعتها معه، وهذا أحمد بن الحسين بيجي لنا بعد قليل فائدة، أحمد بن عبد الواحد أستاذهما بيجي لنا إن شاء الله استفادة بعض النكات من خلاله. ويظهر ذلك في ترجمة عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عمر الطيالسي، قال ولعبد الله كتاب نوادر إلى أن قال ونسخة أخرى نوادر صغيرة رواه أبو الحسين النصيبي، أخبرناها بقراءة أحمد بن الحسين، يعني أحمد بن الحسين هو الذي قرأها فوصلتنا بهذه القراءة. إذن أحمد بن الحسين كان زميلا للشيخ النجاشي، لكن البعض يقول لا، أحمد بن الحسين وإن زامل الشيخ النجاشي لكنه الشيخ النجاشي تتلمذ على أحمد بن الحسين أيضا كما تتلمذ على والده. الحسين يعني الشيخ النجاشي تلميذ للأب وتلميذ للابن أيضا، زامل الابن وتتلمذ عليه بعد ذلك، كما هو الحال مثل الشيخ الطوسي تلميذ المفيد، والسيد المرتضى أيضا تلميذ المفيد، لكن بعد وفاة الشيخ المفيد الشيخ الطوسي تتلمذ على السيد المرتضى. اتضحت الفكرة؟ حضر معه في الدرس عند الشيخ المفيد، وبعد وفاة الشيخ المفيد تفدى السيد المرتضى للتدريب، فصار الشيخ الطوسي تلميذا للسيد المرتضى. هنا أيضا الشيخ النجاشي والابن تتلمذ عند الأب، وبعد وفاة الأب مثلا الشيخ النجاشي صار تلميذا للابن، لكن هذا الكلام غير تام. هذه دعوة أن الشيخ النجاشي تتلمذ على الابن، لم يظهر لنا أن الشيخ النجاشي تتلمذ على الابن. ما هي القرينة؟ يقول نعم، يظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران أنه من أساتذة النجاشي، أن الابن أحمد بن الحسين من تلامذة النجاشي، حيث قال كنا نجتمع معه، مع هذا الشخص علي بن محمد بن شيران، كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين، والاجتماع عند العالم لا يكون إلا للاستفادة منه. وهذا الكلام فيه ما لا يخفى، فإنه ما أكثر أن يكون هناك مجلس لأحد الأشخاص الزملاء، زميل قد لا يكون أستاذا لي لكني أحضر مجلسه لأنه تقع فيه مباحثات وما تأكل ذلك، فيظهر أن مجلس أحمد بن الحسين كان عامرا بالعلم، وكان الشيخ النجاشي يجتمع في هذا المجلس. ما المانع؟ هذا لا يعني أن أحمد بن الحسين كان شيخا للنجاشي رحمه الله، ولم يرد ولا مرة واحدة أنه صرح بتلميذه عليه. نعم هو متقدم رتبة على الشيخ النجاشي، لعله أكبر سن وبدأت الدراسة قبله، لهذا الشيخ النجاشي يعتني كثيرا بآراء أحمد بن الحسين، ينقلها كثيرا، وظاهر كثرة هذا النقل أنه يعتمد عليه. أما أنه من مشايخ النجاشي هذا لم يثبت، ولو ثبت لأتمنى لكان هذا أيضا قرين على ماذا؟ على وثاقة أحمد بن الحسين، لكن لا نحتاج إلى إثبات وثاقته لذلك، فإن ظاهر حاله أنه ثقة من نفس اعتماد الشيخ النجاشي الكثير جدا عليه. في كثير من المواضيع يقول قال أحمد بن الحسين، في نفس كتاب النجاشي الموجود في كثير جدا من الموارد يقول قال أحمد بن الحسين، ذكر أحمد بن الحسين، نقل أحمد بن الحسين، فمثل هذه التعابير يظهر منها أنه يعتمد عليه في هذا الفن. ثم الشيخ السبحاني هنا يستغرب أن الشيخ النجاشي مع هذه العلقة الزائدة بينه وبين أحمد بن الحسين الغبائري مع ذلك لم يترجم له أصلا، يعني الشيخ الطوفي لم تظهر منه هذه العلقة الزائدة مع أحمد بن الحسين، واضح؟ لكن الشيخ النجاشي واضح أنه بينهما علقة زائدة، فلماذا لم يترجم لأحمد بن الحسين؟ يستغرب الشيخ النجاشي من ذلك، مع أنه كان له كتب، وقد رأى الشيخ النجاشي بعض كتبه حيث نقل عن كتاب تاريخه مثلا في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد، أشار إلى كتاب تاريخ أحمد بن الحسين الغبائري مثلا، قال وفي تاريخ أحمد، وذكر أحمد بن الحسين في تاريخه، مما يعني أنه رأى بعض كتب أحمد بن الحسين. والمفروض أن كتاب النجاشي مخصوص بمن صنف من الشيعة، فأحمد بن الحسين لا شك ولا ريب أنه من مصنفي الشيعة، فلماذا لم يترجم له؟ بعد ذلك ندخل في مبحث أساسي في هذا اليوم، وهو ما يتعلق بهذا الكتاب وكيفية الوقوف على هذا الكتاب. أول من أشار إلى هذا الكتاب، قلنا أن هذا الكتاب كان يعبر عنه رجال الغبائري، وتارة يعبر عنه رجال ابن الغبائري وتارة يعبر عنه بكتاب الضعفاء. الآن احنا بنلخص بعض المسائل المتعلقة بهذا الكتاب. أول من أشار إلى هذا الكتاب هو السيد أحمد بن طاووس رحمة الله عليه. السيد أحمد بن طاووس أخو السيد علي بن طاووس صاحب الكتب المشهورة، كتب كثيرة جدا. السيد علي بن موسى بن طاووس له كتب كثيرة جدا. فالسيد أحمد بن طاووس أخوه توفي سنة 673 هجرية قبل المحقق الطوسي، قبل المحقق الحلي تقريبا بثلاث سنوات، وكان أستاذا من الشيخ للعلامة الحلي وأستاذا لابن داود رحمة الله عليه صاحب الرجال المعروف. والسيد أحمد أيضا هو والد السيد عبد الكريم بن طاووس. السيد عبد الكريم بن طاووس صاحب كتاب فرحة الغريب، واضح؟ السيد أحمد بن طاووس كان في هذه الطبقة، في طبقة المحقق الحلي وفي طبقة والد العلامة الحلي وطبقة الشيخ ميثم البحراني وطبقة الخاجة مخيب الدين الطوسي وهؤلاء الأعلى رضوان الله تعالى عليهم، كلهم في طبقة واحدة وتتلمذوا عند مشايخ واحدة، يعني مشايخهم متحدون. السيد أحمد بن طاووس له كتاب اسمه حل الإشكال في معرفة الرجال، ألفه في سنة 644 هجرية، يعني قبل وفاته بقرابة 30 سنة، قبل وفاته بقرابة 30 سنة. جمع في هذا الكتاب عبائر جملة من الكتب مثل رجال الكشي ورجال الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي وفهرس الشيخ النجاشي ورجال الغبائري أو ابن الغبائري كما سيأتي الحديث إن شاء الله. فالكتاب الخامس الذي يعتمد عليه هو هذا الكتاب رجال الغبائري. فأول من أشار إلى كتاب الغبائري لحسب المصادر التي بأيدينا هو حل الإشكال، ولا يوجد أي مصدر أفضل منه أشار إلى هذا الكتاب أصلا. قال السيد في أول كتابه بعد أن ذكر الكتب التي أشرنا إليها وهي رجال الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي واختيار معرفة الرجال للكشي ورجال النجاشي أو فهرس النجاشي وكتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغبائري، قال هذه العبارة، شوفوا، قال: وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال، هذه العبارة مذكورة فيها بنفسها لكن مذكورة في كتاب التحرير الطاووسي. هذا الكتاب حل الإشكال، حتى نعطيكم صورة، حل الإشكال أيضا اختفى من الوجود، لا يوجد هذا الكتاب الآن، كتاب حل الإشكال غير موجود، تلف هذا الكتاب. آخر من وجد عنده كان الكتاب بخط المؤلف عند الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وقد نص الشهيد الثاني في إجازته للحسين بن عبد والد الشيخ البهائي له الشيخ الحسين بن عبد الصمد المدفون في البحرين، نص بأن هذا الكتاب عندي بخط المؤلف، ثم أن هذا الكتاب بعد وفاة الشهيد الثاني صار في يد ولده صاحب المعالم الشيخ حسن. فالشيخ حسن صاحب المعالم استخرج من هذا الكتاب تعليقات من السيد أحمد بن طاووس، كان يعلق على عبائر الكشي. الكشي حينما يذكر الروايات كان السيد أحمد بن طاووس يعلق على عبائر الكشي. قلنا أن السيد أحمد بن طاووس جمع في هذا الكتاب عبائر عدة كتب. الكتب طريقة المصنف في هذا الكتاب في حل الإشكال أنه يذكر عبائر الكتب، يبدأ برجال الشيخ الطوسي وفهرسته ورجال النجاشي وكتابه الاختيار وماذا ورجال الضعفاء لابن الغبائري. في هذا الكتاب يعلق ابن طاووس في بعض الموارد على الروايات التي يريدها الكشي. فالشيخ حسن صاحب المعالم أراد أن يستنسخ الكتاب، وجد أن استنساخه صعب لأن بعض الموارد بعض الصفحات كارثة فيه. قال: خب، المهم في هذا الكتاب هو الكتب كلها موجودة، كل الكتب موجودة، ورجال الغبائري ما لنا نشغل فيه لأنه خاص بالضعفاء، فما لنا نشغل فيه. فأنا ماذا سأفعل؟ يقول الشيخ حسن صاحب المعالم، يقول: أنا سأقوم بنقل التعليقات السيد أحمد بن طاووس على رجال الكشي حينما يذكر الرواية يعلق عليها. فجمع هذه التعليقات في كتاب واحد سماه التحرير الطاووسي. الطاووسي نسبة لابن طاووس، لأن هذه آراء ونظرات ابن طاووس حول رجال الكشي، فسماه التحرير الطاووسي. مطبوع الكتاب، أتصور متوفر نسخه لا زال مطبوع، أنا رأيت له طبعتين يعني ربما له أكثر أيضا. المهم اتضح الآن، ففي هذا الكتاب التحرير الطاووسي الشيخ حسن ينقل مقدمة كتاب حل الإشكال. في ضمن المقدمة وردت هذه العبارة في التحرير الطاووسي، طبعا لعندي صفحة 24-25، يقول: وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا، هذا كلام منه صاحب حل الإشكال سيد أحمد بن طاووس، يقول: وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم ممن قيل فيه مدح أو قدح، وقد ألم بغير ذلك من كتب خمسة. وقد ألم بغير ذلك، خب من أين؟ قال: من كتب خمسة، كتاب الرجال لشيخنا جعفر محمد بن الحسن الطوسي، وهو يكتب الكتب، يقول ثم يقول: وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغبائري في ذكر الضعفاء خاصة. التفتون إلى العبارة، قال: وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغبائري في ذكر الضعفاء خاصة. إذن السيد أحمد بن طاووس يصرح أن الكتاب للابن لا للأب، قال: وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغبائري، واضح. ويصرح أيضا بأن هذا الكتاب في ذكر الضعفاء خاصة، مو لأسماء المصنفين، في ذكر الضعفاء سواء له كتاب أم ليس له كتاب. هذا الكتاب ابن الغبائري محصوص بذكر الضعفاء، لهذا يعبر عنه كتاب الضعفاء. لا لا أبدا. بيجينا الآن، بيجي تنصيح بعض النقاط الآن. التنصيح لا يتم كله دفعة واحدة، وهذا الكتاب لأنه وقع فيه أخذ ورد يمكن يستغرق لنا جلستين أخرين إن لم يجد، إن شاء الله ما يزيد، إحنا نحاول نختصر شوي. خب، ثم يقول السيد ابن طاووس بعد هذه العبارة بعدة أسطر، يقول: ولي بالجميع، هذه العبارة اللي ينقلها الآن الشيخ سبحانه عليكم في الكتاب، ولي بالجميع روايات متصلة عدا مسوى بحسب تحرير طاووسي عدا كتاب ابن الغبائري. ولي بالجميع روايات متصلة، يعني جميع هذه الكتب الخمسة عندي سند إليها، أنقلها بسند متصل، سوى كتاب ابن الغبائري هذا ما عندي له سند أصلا. هذا رجال ابن الغبائري ليس لي سند إليه، فكأنه وجده بالوزارة، رآه فنقل عنه، يعني ليس له طريق إلى هذا الكتاب يثبت هذا الكتاب. فيظهر منه أنه لم يرويه عن أحد، وإنما وجده منسوبا إليه، ولم يجد السيد كتابا آخر للمندوحين منسوبا إلى ابن الغبائري، وإلا لو وجد لأدرجه هناك، ولم يقتصر على كتاب الضعفاء. هذه نقطة مهمة، السيد ابن طاووس نقل عن كتاب الضعفاء فقط، ولم ينقل عن كتاب آخر لابن الغبائري غير كتاب الضعفاء، لأنه بيجي أنه هل له كتاب يسمى كتاب المندوحين أيضا أم لا. الشيخ سبحانه يعتبر أن له كتاب آخر أيضا. بعد وفاة ابن طاووس جاءت الميراث العلامة الحلي وابن داوود. فالعلامة الحلي له كتاب خلاصة الأقوال، وابن داوود له كتاب الرجال المعروف، وفي كلا هذين الكتابين نقل العلامة وابن داوود ماذا؟ أقوال ابن الغبائري، ويظهر منهما أنهما ينقلان عن كتاب ابن الغبائري، واضح؟ يعني لم يصرحا أننا ننقل ما ذكره أستاذنا في كتابه، بل هناك بعض الموارد، بعض الاختلافات اليسيرة بين ما ينقلانه هما وما ينقله السيد أستاذهما السيد ابن طاووس رحمة الله عليه. فهنا بعض الاختلاف بين ما ينقله ابن طاووس وما ينقله العلامة وابن داوود. يقول وصرح ابن داود عند ترجمة أستاذه المذكور بأن أكثر فوائد هذا الكتاب ونكشف من إشارات هذا الأستاذ وتحقيقاته من نقولات در النكت والفوائد. هناك نكت وفوائد في الكتاب، هذه النكت استفادها من أستاذه. بعد العلامة وابن داود لم يظهر لنا ولا شخص واحد رأى كتاب الضعفاء لابن الغبائري أصلا. فكل ما عندنا الآن إما منقول من حل الإشكال أو من خلاصة الأقوال أو من رجال ابن داود، واضح؟ صار الكتاب ابن الغبائري بعد اختفى من الوجود. فالنسخ الموجودة الآن من رجال ابن الغبائري بيجي إن شاء الله أنها مأخوذة من حل الإشكال أيضا. خب مصير كتاب حل الإشكال، كتاب حل الإشكال نشأنا نحن أنه اختفى أيضا، وأن آخر من رآه هو ماذا؟ هو الشهيد الثاني، ثم انتقل إلى ولده صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليهما. بعد صاحب المعالم يظهر أن المولى عبد الله التستري رحمة الله عليه، وهو من أعلام القرن الحادي عشر الهجري، معاصر للشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، سافر إلى جبل عامل ورأى كتاب حل الإشكال بخط المصنف. واضح؟ إما أنه رآه عند الشيخ حسن صاحب المعالم لأنه عاش إلى تلك الفترة، أو أنه رآه ماذا؟ عند ورثته لا أدري الآن. فابن المولى عبد الله السستري أيضا قال أن المهم من هذا الكتاب، ورأى أن استنساخ الكتاب أمر صعب، والمهم من هذا الكتاب بحسب ما يقول المولى السستري، يقول المهم هو كتاب ابن الغبائري. فأنا سأفعل استنساخ عبائر ابن الغبائري، فقام باستنساخ، صنع نسخة خاصة له استخرج منها كل العبائر، لأن السيد أحمد بن طاووس في حل الإشكال ينقل نص العبائر بدون تغيير ثم يعلق عليها بعض الأحيان، صحيح؟ فقام المولى السستري بجمع نص عبائر ابن الغبائر المنقولة في حل الإشكال وجمعها في كتاب واحد فسماه رجال الضعفاء لابن الغبائري، يعني استخرج النسخة التي وزعها ابن طاووس في كتابه استخرجها مرة ثانية. ابن طاووس فرق العبائر في كتابه في فضاء كتابه، المولى السستري جمع العبائر مرة ثانية، فصار عندنا كتاب جديد يسمى كتاب الضعفاء لابن الغبائري. وضحت الفكرة؟ كما أن الشيخ حسن أيضا استخرج من نفس الكتاب كتاب التحرير الطاووسي، وهي تعليقات السيد أحمد بن طاووس على ماذا؟ على كتاب معرفة اختيار معرفة الرجال للكشفي. فمن حل الإشكال عندنا حين كتابين استخرجا، الكتاب الأول التحرير الطاووسي، والكتاب الثاني رجال الضعفاء لابن الغبائري. وضحت هاي النقطة. ثم أن كتاب الضعفاء لابن الغبائري الذي استخرجه السستري صار بيد تلامذته، تلامذة السستري، فأدرجوه في كتبهم المولى القهزائي والتفريشي وغيرهما. فصار في كتاب مجمع الرجال للقهزائي، وعملة الآن من ينقلون ينقلون عن رجال الضعفاء هذا. وإليك نص ما ذكره المولى السستري، المولى عبد الله السستري حسب ما نقله عنه تلميذه القهبائي في مقدمة كتابه مجمع الرجال، يقول اعلم أيدك الله وإيانا أني لما وقفت على كتاب السيد المعظم، طبعا طبع كتاب ابن طاووس الذي جمعه السستري بعينه، موجود نسخ منه حصلت وطبع مؤخرا في السنوات الأخيرة مستقلا، أنا عندي طبعتين له، كتاب ابن الغبائري، نفس كتاب كتاب الضعفاء ابن الغبائري، حصلت نسخة منه التي جمعها المولى السستري، حصلت نسخة منه لأن البعض لم يجد النسخة واحتمل على ما نقله القهبائي عنها. نقول لا، بل هناك نسخة منه طبعت مؤخرا تحقيق سيد الجلالي للنسخ، ونسخة أخرى تحقيق بعض الأخوة العرب. يقول اعلم أيدك الله وإيانا أني لما وقفت على كتاب السيد المعظم سيد جمال الدين أحمد بن طاووس في الرجال، فرأيته مستملا على ما نقل على نقل ما في كتب السلف، وقد كنت رزقت بحمد الله النافع من بحمد الله النافع من تلك الكتب. قد رزقت بحمد الله النافع من تلك الكتب إلا كتاب ابن الغبائر فإني كنت ما سمعت له وجودا في زماننا. وكان كتاب السيد هذا بخطه الشريف مستملا عليه، فحداني التبرك به مع ظن الانتفاع بكتاب ابن الغبائر أن أجعله منفردا عنه راجيا من الله الجوء من الله راجيا من الله الجواد الوصول إلى سبيل الرشاد. وعلى ذلك يقول الشيخ سبحانه فالطريق إلى ما ذكره ابن الغبائر عبارة عن ما أدرجه العلامة وابن داود في رجالينهما، وأخيرا ما أدرجه القهبائي مما جرده أستاذه السستري عن كتاب حل الإشكال. أقول نفس الكتاب الذي جرده أستاذه موجود الآن أصلا. الشيخ السبحاني حينما كتب هذا الكتاب لم يكن كتاب ابن الغبائر مطبوعا. قرن السنين حينما ألف هذا الكتاب كتاب الشيخ السبحاني لم يكن رجال ابن الغبائر مطبوعا مستقلا، وإنما الموجود منه هو ما نقله القهبائي وما نقله صاحب نقد الرجال في كتابيهما، وهما من تلاميذ السستري. أقول الآن هناك عدة نسخ موجودة من نفس الكتاب الذي استخرجه ابن السستري، يعني لا حاجة للرجوع إلى مجمع الرجال للقحبائي أصلا. فهذا نبذ عن كتاب ابن الغبائر وكيفية وصوله إلينا. نعم من حل الإشكال هو السستري أخذ من حل الإشكال جعله في كتاب مستقل، جمع عبائر ابن الغبائر وجعلها في كتاب مستقل رجال ابن الغبائر أو رجال الضعفاء يسمى هذا ويسمى هذا، ما لم يسميه باسم خاص الذي ذهن رجال ابن الغبائر يسمى، يعني المكتوب على النص المطبوع رجال ابن الغبائر جزما لم يسمى رجال الضعفاء، لكن هو هذا رجال الضعفاء. هنا سؤال، هل الكتاب تعريف نفس الغبائر أو تعريف الابن؟ ادعى البعض أن الكتاب للآب وليس للابن، فقد ذهب الشهيد الثاني إلى أن الكتاب للأب لا للابن. لماذا يستدل الشهيد الثاني؟ يستدل بعبارة وردت في كتاب الخلاصة، خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، حيث جاء فيها يقول وقد كاتب أبا محمد، يتكلم عن سهل بن زياد الآدمي صاحب الروايات المعروفة الراوي المعروف سهل بن زياد، يقول وقد كاتب أبا محمد العسكري عليه السلام على عير محمد بن عبد الحميد العصاب في المنتصف من شهر ربيع الآخر سنة 55 و200، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمهما الله. وقال ابن الغبائر أنه كان ضعيفا، اتضحت العبارة؟ نعم، حينما يقول أحمد بن الحسين من جهة ثم يقول وقال ابن الغبائر، فحط عبارة ابن الغبائر على أحمد بن الحسين تعني أنهما متغايران، وإلا لما عطف هذه العبارة هكذا. اتضح المقصود؟ فالشهيد الثاني يقول أن الكتاب للأب لا للابن، ما هو دليلك؟ يقول أن العلامة نقل عبارة عن أحمد بن الحسين الذي هو الابن ثم قال وقال ابن الغبائر، يعني أنه يرى أن الكتاب للأب وابن الغبائر هنا هو الأب المقصود به. قال الشهير الثاني إن عطف ابن الغبائر على أحمد بن الحسين يدل على أنه غيره، فابن الغبائر هو الأب وأحمد بن الحسين هو الابن، وهذا الكلام مردود ورده جملة من المحققين، إذ أن هذا غفل من الشهير الثاني رضوان الله تعالى عليه. إذا نراجع كتاب الخلاصة نجد أن العلامة كان ينقل كلام الشيخ النجاشي بنصه، فنقل كلام الشيخ النجاشي ومن ضمن كلام الشيخ النجاشي هذا الكلام، قال وذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمهما الله، انتهى كلام الشيخ النجاشي واضح. ثم قال وقال ابن الغبائر، الحين صار العلامة ينقل عن كتاب ابن الغبائر، اتضح المقصود؟ العلامة الحلي ينقل أقوال العلماء في سهل بن زياد، قال النجاشي، وذكر عبارة الشيخ النجاشي وهي طويلة، ومن ضمن عبارة النجاشي ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين. انتهت الآن عبارة الشيخ النجاشي التي ينقلها العلامة الحلي في الخلاصة. ثم يبدأ العلامة الحلي مرة ثانية ينقل عبارة ابن الغضائري في كتاب الخلاصة، يقول: وقال ابن الغضائري أنه كان ضعيفان. فهذا لا يعني المغايرة، ومجرد أنه قال ذكر ذلك أحمد بن نوح وأحمد بن الحسين، ثم يقول وقال ابن الغضائري، قوله وقال ابن الغضائري لأنه يريد أن ينقل عن كتابه، واضح الآن؟ فهذا لا يدل على المغايرة، وهذه غفلة من الشهير الثاني رضوان الله تعالى عليه، ولم يتدبر في عبارة الخلاصة. هذا الدليل الثاني. إذن يسقط الدليل الثاني، الدليل الأول يسقط. ويظهر هذا القول أيضا أنه للأب من المحقق الساوجي أيضا في كتابه المسمى بنظام الأقوال، وهو البعض الآن ما طبع أنا ما رأيته مطبوعا، حيث قال: ولقد صنف أسلافنا ومشايخنا قدس الله تعالى أرواحهم فيه عن الرجال كتبا كثيرة في كتاب الكشي وصهرة الشيخ الطوسي، والرجال له أيضا وكتاب الحسين بن عبيد الله الغضائري. كتاب الحسين بن عبيد الله، يعني جعل الكتاب للأب لا للأب. إلى أن قال: وأكتفي في هذا الكتاب عن أحمد بن علي بقول النجاشي. إلى أن قال: وعن الحسين بن عبيد الله الغضائري بابن الغضائري. فهنا ينقل عن كتاب الحسين بن عبيد الله، يعتقد أن هذا الكتاب هو للحسين بن عبيد الله. ثم ينقل أن السيد الخوئي يتردد أيضا، الشيخ سبحانه يقول أن السيد الخوئي متردد في الإيه، لكن إذا تتأملوا في عبارة السيد الخوئي إنما هو لم يقم بفضل التحقيق، ولهذا ذكر يقول لأنه لا يرى الاحتمال على الكتاب، فما يريد يطول المسألة بعد هو للأب للإيه، فقال سواء هو للأب أو للإيه، ذكرها على صيغة الترديد حتى لا يصدر إلى بيان أنه للأب دون الأب، ولا يظهر من السيد الخوئي التردد الفعلي. على أي حال السيد الخوئي يقول: فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه أحمد؟ فيظهر السيد الشيخ سبحانه يستظهر أن السيد الخوئي كان مترددا أيضا في نسبة الكتاب للأب أو للابن. ثم يذكر الشيخ سبحانه أن القول الصحيح أن الكتاب للابن، ونحن قد ذكرنا جملة من الاستدلالات وبقية الاستدلالات على أن الكتاب للابن سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.